كل زمان وكل مكان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله، نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أحرز تقدم كبير في مفاوضات فيينا. وأوضح أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين إيران وأمريكا، ويجري تبادل الرسائل حولها من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أمريكا مورا. وأكد عبد اللهيان جدية إيران في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا، فيما أعلن وزير الخارجية المجري عن أمل في التوصل إلى اتفاق في ظل نهج بناء من قبل جميع الأطراف. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم طهران الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة. وقال إسلامي أن طهران ستكشف أيضا في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم الخميس يوم السبت المقبل عن إنجازات علمية متعددة في الصناعة النووية. وقال إن إيران واجهت الحظر المفروض عليها بتطوير منتجاتها العلمية فيما تعمل على إنجاز أول مفاعل إيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بشأن الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة، نستمع إلى هذا التقرير.
مسيرة التطور في إيران على مختلف الصعد وفي شتى المجالات خاصة النووية في حركة مستمرة رغم العقبات والعراقيل. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية السبت المقبل الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة من خلال عرض الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة النووية. وشدد إسلامي على أهمية إرادة الجمهورية الإسلامية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك.
الشعب الإيراني ولن يقبل أبدا بلغة القوة واللامنطقية. إيران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولإثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير أن الطرف المقابل لم يفي قط بتعهداته.
إسلامي أكد كذلك أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية استعراض إنجازات متعددة في مجال الصناعات النووية. وقال إسلامي إن الإنجازات التي سيتم الكشف عنها هي 9، 3 في مجال العلاجات الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، كما أن هناك منجزين 2 تحققا في مجال البلازما حيث ستستخدم البلاد ولأول مرة تقنية البلازما الباردة لعلاج أمراض السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية محددة. وهذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاختبارات وستدخل مرحلة التجارب السريرية، ويوجد أيضا إنجاز صناعي جديد في مجال الليزر، إضافة إلى 3 منجزات في مجال أنظمة التحكم والتصوير، وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية. وفيما يخص محادثات إلغاء الحظر في فيينا، شدد إسلامي على ضرورة عودة الأطراف المقابلة للالتزام بتعهداتها.
لقد كانت المفاوضات في مراحلها النهائية، ونأمل أن يعود الطرف المقابل الذي هو الأساس وهو الذي خرق الاتفاق للوفاء بالتزاماته.
قرر الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إليه وإخصاء نائبه علي محسن الأحمر. وقال منصور هادي أن تشكيل المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي يأتي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ومفوض بكامل الصلاحيات لإدارة الأمور سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية. قتل متظاهر سوداني وأصيب 10 بعضهم في حالة خطيرة خلال قمع القوات العسكرية السودانية للتظاهرات الشعبية التي خرجت تحت عنوان مليونية 6 أبريل. المتظاهرون أكدوا في تظاهراتهم التي خرجت في ذكرى اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 على مواصلة فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم بنقل السلطات إلى حكومة مدنية. وحول مواصلة الاحتجاجات بالخرطوم نتابع هذا التقرير.
احتشد السودانيون في الشوارع والميادين العامة بأكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالحكم المدني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. المشاركون في التظاهرات رفعوا شعارات تطالب بالحكم المدني وإزاحة العسكر عن المشهد السياسي في البلاد، ونددوا بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والذي أدى إلى دخول البلاد بأزمات جديدة. قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم. من جانب آخر، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بأن قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة في العاصمة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، وروعت المرضى والكوادر الطبية وتسببت في اختناق عدد منهم. وبموازاة مليونية 6 أبريل، يحيي السودانيون الذكرى 3 لبدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الذي أنهى حكم البشير بعد 3 عقود في السلطة. وتتزامن دعوة إلى الاحتجاج أيضا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية عام 85 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر النميري. وإزاء تلك التطورات، أغلقت السلطات معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة. هذا وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة. في المواقف، قالت القيادة المركزية للضباط المتقاعدين والمفصولين تعسفيا في بيان إن سياسة العسكر والأزمة السياسية والاقتصادية المزمنة حولا البلاد إلى نزاعات ومجاعات وشتات، وكادت أن تمحو السودان من خارطة العالم. المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي قال من جهته إن محاولات التشويش على الثوار والثورة لن تنجح، وأضاف أن تمسك الثوار بالسلمية لا يتيح الفرصة للمتربصين بالثورة من كوادر النظام البائد أو كوادر السلطة الحالية وحلفائها.
يتواصل القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في أغلب المحاور، وأعلنت الكرملين سحب قواتها من بعض البلدات المحيطة بمقاطعة كييف في إطار بادرة حسن نية من قبل الرئيس الروسي بوتين لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. وفيما يستمر القتال العنيف داخل مدينة ماريوبول، أكدت روسيا أنها ستقضي على المقاتلين بعد رفضهم الاستسلام. من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء هنغاريا تلقيه ردا إيجابيا من بوتين بشأن دعوته لإجراء المحادثات المباشرة مع زيلينسكي في هنغاريا بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتز. وحول المستجدات بشأن أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
القتال لا يزال على أشده في أكثر من محور في أوكرانيا، فمع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم حرب في بلدات محيطة بالعاصمة كييف، نفى الكريملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب من هذه البلدات جاء كبادرة حسن نية لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية. هذا بينما شككت أوكرانيا في هذه التصريحات وقالت إن الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من محيط كييف مجرد ترتيب للصفوف ومناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها وترتيب استراتيجية وخطط جديدة للهجوم ميدانيا. أيضا ذكر مسؤول أن حرس الحدود في منطقة كوريسك المتاخمة لأوكرانيا تعرضوا لإطلاق نار، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مخازن وقود باستخدام صواريخ عالية الدقة قرب مناطق راديوهوف وكازاتين وبروسيانيا وميكولايف ونوفو موسكوفيسك. وقصفت القوات الجوية الروسية 24 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة بمناطق متفرقة. وفي السياق نفسه قالت القوات الأوكرانية إن غارات جوية روسية استهدفت مستودعا ومنشأة نفطية في دنيبرو وسط البلاد، مشددة على أن موسكو تواصل نقل المعدات العسكرية إلى بيلاروسيا برا وجوا لإعادة الهجوم في بعض المناطق. من ناحية أخرى قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية في تقريرها اليومي إن قتالا عنيفا تشهده مدينة ماريوبول، وإن القوات الروسية كثفت من قصفها بهدف الضغط على المقاتلين فيها من أجل الاستسلام.
تصوت الأمم المتحدة اليوم على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمعية بولينا كوبياك إن المضي قدما في مسألة تعليق عضوية روسيا في المجلس تتطلب توفير النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء البالغين 193، ويأتي التصويت على خلفية تداول لقطات من مدينة بوتشا الأوكرانية تظهر جثث عشرات القتلى التي وجهت كييف مسؤوليتها للقوات الروسية والتي وصفتها موسكو بالمسرحية المفبركة. في هذه الأثناء أعلنت واشنطن ولندن عقوبات جديدة على البنوك والاستثمارات في روسيا. أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي جدلا واسعا في تونس. وفي إطار ردود الأفعال وصفت الخارجية التونسية تصريحات أردوغان بالتدخل غير المقبول، فيما دعت أطرافا سياسية إلى ضرورة استدعاء السفير وإيقاف الاتفاقيات التجارية بين تونس وتركيا. وأخيرا دانت حركة طالبان الهجوم بالسلاح الأبيض على 3 من طلبة العلوم الدينية في مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، والذي أدى إلى استشهاد أحدهم. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن سلطات طالبان تدين الهجوم على دور العبادة وعلماء الدين في إيران، مؤكدا أن ذلك لا صلة له بأفغانستان وشعبها. وكان العديد من الشخصيات الأفغانية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين الأفغان قد دانوا الهجوم الذي جاء في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بعناوينها الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل تصريحاته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات بتظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، كان معكم في هذه النشرة خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:23 يأتيكم برنامج من الواقع. في الساعة 10:48 دواوين الولاء. الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 11:13 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. أحبتي في الساعة 12 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 12:10 أرض المقاومة. من مأدبة القرآن في الساعة 12:40 عند 12:46 تستمعون للكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم عند 1:01 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:07. يأتيكم نهج الحياة عند 1:12 في الساعة 1:26 من أخلاق الله. رباه يا رباه، هذا البرنامج يأتيكم عند 1:39 عند 1:49 صوم الصائمين. في الساعة 12 نشر موجز للأنباء. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. نرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة. أعزائي، سيكون موضوعنا حول بعض الأشخاص الذين يعيشون بطريقة عقيمة لا تتخللها الروح المعنوية العالية ولا الأمل في التجدد أو التطلع إلى المستقبل، ولذلك فلهم يشاركون الآخرين أفراحهم ولا يسمحون لأفراد أسرتهم بالتمتع والمشاركة. السبب أعزائي يعود بكل صراحة إلى أن هؤلاء البعض يستسلمون لواقعهم الذي قد يكون فيه نواقص وعيوب ولا يرون الجانب المشرق فيها، ولهذا نجد أغلب أوقاتهم مملة، بل تخلو من الابتسامة والضحكة وتخلو من الكلمة الطيبة والحلوة التي دون شك هي أهم أعمدة ديمومة الأسرة وبناء قاعدتها. في حلقة اليوم سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج، وهما فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، والدكتورة زينب عيسى المستشارة النفسية أيضا من بيروت، لأجل إلقاء الضوء أكثر على أهم التداعيات والمشاكل التي يمكن أن تنجم عن هذه الحالة، سواء على الشخص الذي يشعر بالتعاسة أو على أفراد أسرته، وما هي الحلول إزاء ذلك. فكونوا معنا.
استقل وحيد السيارة صباحا أسوة ببقية الزملاء المتوجهين إلى عملهم، وقد بدأ الزملاء يتبادلون تحية الصباح فيما بينهم إلا وحيدا الذي أطل بوجهه من النافذة دون أن يلتفت إلى أحد أو يتفوه بكلمة ترحيب أو غيرها معهم. انتبه إليه أحد الزملاء وحاول أن يكلمه حتى يغير من حالته قدر الإمكان، لما عرف عن وحيد من أنه رجل تعيس مهموم لا يحب الكلام مع الناس ولا يحب الابتسامة أو الفرح. قال له آخر: يا سيد وحيد، يا سيد وحيد، أراك مهموما كثيرا هذا الصباح، حاول أن تنسى ولو قليلا مصائبك ومتاعبك، فالدنيا كلها مصاعب وكلها متاعب، ولكن على الإنسان أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالإيمان لئلا يعيش بقية عمره وهو على هذا الحال. امتنع وحيد عن إبداء أي فرصة للمجاملة مع زميليه، بل ظل ينظر من النافذة ولم يعر لهما أي اهتمام. أيضا حاول أحد الجالسين خلفه أن يكلمه متسائلا عن سبب عزلته وسبب تأففه مع نفسه، فقال له: يا سيد وحيد، أرجو ألا أكون قد أزعجك وليد ورياض، فهما يحبان أن يشاهداك سعيدا مبتسما تشاطرنا أحاديثنا وأقوالنا، ونحن بدورنا نحب أن نشاركك أحسانك وهمومك، فكلنا أصدقاء وكلنا يجب أن نكون قلبا واحدا وجسدا واحدا في السراء وفي الضراء. أما سمعت الآية القرآنية الكريمة وهي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، صدق الله العلي العظيم. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى من أصل واحد، لذلك يا صديقي يجب أن تبوح بما يشغلك ويؤرقك ويأخذك بعيدا عن حياتك وعلاقاتك مع أصدقائك وربما مع أفراد أسرتك. ولكن أعزائي المستمعين، أيضا لم يفلح هذا الصديق في إخراج وحيد من عزلته، لأن وحيدا كان يشعر دائما بالتعاسة وعدم الارتياح من ظروفه الخاصة التي كانت ولا زالت تمر به وبعائلته دون تغيير أو تبديل. وعندما يعود وحيد إلى البيت كالمعتاد، كان أول ما يلفت انتباهه ابنه المعوق الذي يجلس في أقصى الغرفة، ولما كان يحاول بعض الأحيان أن يقترب منه يبدأ ينظر إليه كثيرا ويحاول أن يكلمه، إلا أنه في النهاية كان يترك ابنه ويعود إلى مكانه لأنه لم يكن يشعر بالرغبة في الكلام معه. لذلك كان ينهض وحيد تاركا ابنه ويتوجه إلى غرفته دون أن يبعث بالسلام على زوجته أو يسمح لأولاده بأداء التحية والسلام. رغم ذلك جاءته في يوم زوجته وقالت له: السلام عليك يا زوجي العزيز، كيف الحال؟ لم يجبها بالسلام أو بأية كلمة ترحيب، إنما طلب منها إعداد بعض الطعام له لكي يخرج بعد ذلك. فقالت له الزوجة: ولكنني أردت الحوار معك بشأن موضوع مهم وحساس جدا، وهو متوقف على موافقتك عليه، فأرجوك ألا تخرج بعد تناول الطعام. نظر إليه وحيد وقال لها وهو مكتئب: موضوع؟ أي موضوع؟ هيا هيا بسرعة أعدي بعض الطعام لكي أخرج، فلا وقت لدي للانتظار. ولكن الزوجة أصرت على بقائه للاستماع إلى الموضوع الذي تريد مناقشته، فقال لها: وما هو الموضوع بالضبط حتى يجعلك تصرين على مناقشته معي؟ قالت الزوجة: إنه يخص بنتنا نوال، فقد جاءتني جارتنا أم نبيل صباحا لتطلب يدها وأنا لم أجبها لحد الآن. قطب وحيد حاجبيه وقال لها: ليس لي وقت لذلك ولست على ما يرام، لا تردي عليها. قالت له زوجته: ولكن ما هو مصير الفتاة نوال؟ هل تبقى تنتظر نصيبا آخر؟ رد عليها بعصبية:
قلت لك لست على ما يرام، فلا تلحي ولا تصري. لما عاد وحيد إلى البيت آخر الليل، كانت الزوجة بانتظاره، فتحت له الباب وقالت له: لقد تأخرت كثيرا، فقد قلقت عليك ولم أكن أعرف ماذا أفعل. قال لها: أرجوك لا تزعجيني بهذه التصرفات، فقد مللت من تدخلاتك وسوء معاملتك معي. أتركيني أتركيني يا امرأة، أريد النوم فأنا متعب. وهنا أعزائي المستمعين استشاط الغضب عند الزوجة، ولم تعد تصبر على أخلاق زوجها وحيد الذي طالما أهمل أولاده وأهمل واجباته تجاههم وأهمل كل ما يؤدي إلى إسعاد البيت وتثبيت وترسيخ أركانه. فقالت له: حالك لم يعد يعجبني يا زوجي، فأنت دائما مهموم وحزين. ألم تفكر يوما ما هو ذنبنا يا رجل أن نعيش هذه الحياة المملة التي فرضتها علينا منذ فترة طويلة؟ ألا تشعر بما نشعر به يوميا؟ فقد مللنا البؤس الذي راح يرافقنا في كل خطوة من خطواتنا. هل تعرف بأن هناك العديد من المرضى يرقدون في البيوت ولا أمل في علاجهم؟ هل تعرف بأن هناك العديد من الرجال أمثالك عاطلين عن العمل؟ أو أن أعمالهم لا تفي ولا تكفي لسد الحاجيات؟ أجابها وحيد قائلا: أنت محقة في كل ما تقولين، ولكنني لست بقادر على الابتسامة، ولست بقادر على تهيئة كل أجواء الفرح والسرور لكم. أنا أختلف عن الآخرين. أرجوك أرجوك لا تثيري جراحاتي. أنا رجل عانيت الكثير والكثير في حياتي، لا أعتقد أنني رجل محظوظ. فابني معوق ودخلي ليس بجيد، وعيشتي ليست بمترفة، وأنا لهذه الأسباب قد قررت ترك الدنيا وعدم المبالاة لها. سوف أترك حتى عملي بشكل نهائي حتى أرتاح ولا أعاني أكثر. تعجبت الزوجة من حالة زوجها، فهو لم يعد يعتمد عليه في تدبير شؤون البيت، ولا يعتمد عليه في إعادة روح البهجة والسرور له، فقررت الذهاب إلى بيت جارتها تشكو لها أمرها، عسى أن تجد عندها الجواب الصحيح والقرار الصائب.
ونحن بدورنا أعزائي المستمعين توجهنا أيضا إلى ضيفينا الكريمين لأجل تسليط الضوء على موضوع حلقة اليوم، ومعرفة أسباب نظرة وحيد وشعوره بتعاسة حياته، وإلى ماذا يمكن أن تؤدي نتائجها وانعكاساتها. فتوجهنا بدء الأمر إلى فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، وسألناه عن رأيه من باب الشرع الإسلامي فيما يخص هذا الشعور وكيف يمكن التخلص منه في ظل القيم والإيمان. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد للإنسان المؤمن من أن يرجع إلى مرتكزاته الإيمانية، وأن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الحياة قد جعل الأمور بأسبابها وجعل هناك قوانين، وبالتالي الإنسان هو مختبر في هذه الحياة لما يجري عليه من مصاعب. وكل إنسان عادة لو نفذنا إلى أعماق كل إنسان وكل مجتمع ربما وكل عائلة لوجدنا بأن لديها ابتلاءات من أنواع مختلفة من المشاكل ومن الأمور التي تراها سلبية. ولذلك على الإنسان دائما أن لا يعتبر بأنه هو المستهدف كأنه من القانون الإلهي. كل إنسان وكل عائلة لديها هذا الاختبار والامتحان، الذي يراد من خلاله أن يتجوهر الإنسان، ليرى الإنسان نفسه، هل يصبر أو يجزع، هل يؤمن، هل يكفر، هل يشكر، وما إلى ذلك. ولذلك المطلوب من الإنسان أن ينظر بعينين، ينظر بعين إلى البلاء وما أصابه، ولكن ينظر بجانب آخر إلى الإيجابيات. كما أن الحياة دائما لديها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي، فأيضا البلاءات المتنوعة لديها هذا الجانب الإيجابي وهذا الجانب السلبي. ثم هناك في الإسلام وفي القرآن الكريم بالذات يقول بأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على الإنسان أن يؤمن بقدرة الله تعالى على كشف ما به، وعلى أنه في يوم ما مهما طال الزمن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عندما يظهر أنه الإنسان المتوازن، الإنسان الذي لا يدفعه البلاء إلى أن يفقد توازنه في النظر إلى الأمور، كما لا يفقد توازنه في التصرف. الإنسان خلقه الله ليضحك ويبكي، وربما يحتاج من هذا الإنسان إلى أن يعمل إرادته في سبيل أن يغير حاله، بمعنى أن يصر على الجانب الإيجابي. يعني اليوم مزاجه لا يريد أن يخرج فليخرج، مزاجه لا يريد أن يتنزه وينزه عائلته فليحاول أن يخرج ويتنزه ويحاول أن يلعب وأن ينفس عن نفسه. لأن الحالة السلبية عندما يستغرق الإنسان فيها فإنها تستدعي أيضا مزيدا من السلبيات، ومزيدا من الشعور الظلامي، الشعور بالحزن، الشعور بالأسى، تحول إلى حالة من الكآبة. ولذلك على الإنسان أن يقول بأن هذه الحلقة المفرغة التي دخل فيها من خلال الاستغراق في المشاكل التي وقع فيها، عليه أن يكسر هذه الحلقة المفرغة، وذلك بأن يغير، أن ينتظر كثيرا، يأخذ قرارا ويبدأ من الآن لكي يكسر هذا النمط الحزين الذي أدخل نفسه فيه أو دخل فيه. وسيجد أنه شيئا فشيئا إذا أصر على هذا الجانب فإنه يتحول شيئا فشيئا إلى على الأقل إلى شعور بالتوازن، بحيث يستغل الجانب الإيجابي في الحياة، يرى كما أن هناك ليل، هناك شروق من الشمس، كما أن هناك حر، هناك أيضا اعتدال، وهناك ضارب، كما أن هناك حالة صحارى، هناك أيضا بحار، وما إلى ذلك. الله لن يخلق الحياة لونا واحدا، ولا يريد من الإنسان أن يعيش أيضا هذا اللون الواحد. فليحاكي الإنسان في حياته مظاهر الطبيعة، وأعتقد أنه سيجد كثيرا من العناصر. الأمل بالله سبحانه وتعالى الذي جعله الله من حوله وفيما حوله، ثم ليعاشر الإيجابيين في الحياة، يحاول أن لا يتقوقع، ليبدل يبحث عن الإيجابيين، عن الناس الفرحين، عن الناس الذين يعطونه طاقة إيجابية، وليعاشرهم، فإن هذا يزيده أيضا غنى ويزيده أيضا حيوية ونشاطا في ذلك إن شاء الله.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، نتوجه إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة النفسية من بيروت أيضا لسؤالها عن أسباب شعور بعض الأشخاص بتعاسة الحياة والتداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تطال باقي أفراد أسرة ذلك الشخص وتفقد الأمل في ضرورة التجدد، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، رحمة الله وبركاته، السلام عليكم. سيدتي الكريمة، إن الحالة التي تحدثت عن حضرتكم عنها بتعاسة والشعور بتعاسة الحياة، هذا له أسبابه النفسية. ممكن الشخص أن يكون قد مر بأزمة أو صدمة هلعية معينة تؤدي إلى العزلة وإلى الشعور بالاكتئاب، إنها حالة اكتئابية سوداوية تتجلى بالبعد عن المجتمع وبالاستسلام إلى الحزن، وكأنه هو صاحب مصيبة لا تغتفر، ويتأتى عنده شعور بالذنب. الحالة التي حدثتم عنها، لديه ابن معاق، يمكن أن يكون هذا بعض الرأي وليس كل الآراء، يمكن أن يكون لديه شعور كبير بالذنب تجاه ابنه المعوق، تساعد في تأزيم حالته. ولكن هو المطلوب من هذا الشخص أو من أي حالة تعاني من السوداوية ومن الاكتئاب أن أولاً أن تستشير اختصاصي في علم النفس، وأن تجهد في البحث عن الأشياء المفرحة والتوجه إلى الأهل الذين يعطون الأطمئنان والسلام. وبهذا هو بدلا من الانسحاب من المجتمع وبدل الشلل النشاط العام والجمود والاستسلام، بهكذا تتحرك لديه بعض الرغبات في الحياة والتوجه في الحياة. هذا يتطلب مساعدة مساندة، يجب أن يكون هناك سند يدعمه ويأخذ بيده حتى يستطيع أن يتخطى هذا المأزم. إضافة إلى الأهل والمحيط الاجتماعي والبيئي، بحاجة أيضا إلى مستشار في علم النفس أو اختصاصي في علم النفس يساعده أو يعينه من تخطي هذه الأزمة وهذه الأفكار السوداوية. لأن إذا ما وصل الأمر إلى اشترار المعاناة، هذا يعتبر هذا في علم النفس نتحدث عن شيء اسمه اشترار السوداوي. عندما يصل إلى هذه المرحلة يعني عندها تتأزم حالته بصورة أكبر ويخشى عليه من مآزم أكثر. لابد، والإيمان هنا يدخل كثيرا في هذه الحالات، أن يعتبر هذا الذي يصيبه هو حالة مرة، هو ابتلاء من رب العالمين، يجب أن نتقبله ونتخطاه ونجد حلولا إليه.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكر لكم حسن المتابعة ولضيفينا حسن المشاركة في برنامج من الواقع. إلى اللقاء.
وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. بالشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتحيات الزاكيات لأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما صاحب ذي الفقار علي الكرار حضرات المستمعين الكرام أول الكلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في تجوال شعري جديد مع باقة عطرة من الشعر العلوي وهذه المرة إلى العراق مع مقتطفات من شعر الشاعر حيدر خشان بدءا بالتعرف عليه أيها الأطائب ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط ومنها ما آمن الطين ما وراء السنبلة شرفة تطل عليك وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
جمرة في رماد الضمائر. بمثلك لم يحفل الغادرون عدوا على عفوه عول، ووالله ما كدروا صفوه وهم يعلمون هو الأنبل. علي ورب قصيد الحيي أمام البلاغة لا يخجل، ووالله لو وضعوا كلهم فأنت بهم أول أول. لكم ثرثروا في مهب الكلام وأنت الحقيقة ما أول، لكم حاول الحقد إطفاءه ووهج الضمير به يشعل، وماء بصحراء من أظمأوه وزاد بماعون من ينزل، وحلو كأن مزاج السماء أراقك إذ كثر الحنظل، وتهويدة من حنان الإله تهون ما ليس يستحمل، وصبر ينوء به الصابرون يضيق به لفظنا المجمل. تشرف في حربهم كفك السخي وصارمك الأعدل، وضدك خسة هذا الوجود الفسيح وفعلهم الأنذل. وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل.
أيها الإخوة والأخوات، للشعر العلوي ميزات خاصة مرتبطة بصاحبها وهو الإمام علي عليه السلام. ومن جميل ما يذكر في سياقات الشعر العلوي هو ارتباطه بصاحب الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن عليا عليه السلام هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما قول الشاعر حيدر خشان من العراق: وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل، إلا إشارة لهذا المعنى والذي يشير إلى مشاركة الإمام علي عليه السلام في تحطيم الأصنام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة. نتابع ما تبقى من القصيدة.
علي إذا ما الجوى هده ترقى تلألؤه الأكمل، ومن وحي ما كتب المرسلون دليل على أنه مرسل. وكنت بنار ونار لذا فطاب لها الخاطر الصندل، وعذر الذين تصدوا لذاك بأن على جيبهم تبخل، وهم يعلمون بأن الصراط بحق عن الحق لا يعدل. أيا من يميل على نفسه فيصغره الخلق الأمثل.
أعزائي الأفاضل، استمعتم إلى مقتطفات من قصيدة جمرة في رماد الضمائر للشاعر حيدر خشان من العراق. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
ولئن أدخلتني النار ولئن أدخلتني النار
فلقم لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم
ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطف. ليس لي للذنب أعذار، ليس لي للذنب أعذار،
ولا أكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي، فلهم لا أكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي.